السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله درس اليوم يعني دردشة بعد خروجنا من رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. بعد الخروج من مواسم الطاعات ولا سيما من وفق للاعتكاف أو عمرة أو غير ذلك وفق لصحبة إيمانية وجو إيماني ساعده على الانطلاق في الطاعات. فهيكون درس النهاردة دردشة عن ماذا بعد هذه المواسم، يعني ماذا بعد، مش بتكلم ماذا بعد رمضان، لا بتكلم ماذا بعد موسم أو فترة تشعر فيها بعلو الجانب الإيماني في حياتك في وسط صحبة صالحة. كتير من الناس أحياناً بيوفق لهذا الأمر في حياته، خصوصاً بيحصل في المرحلة الجامعية، بيحصل له بقى في اعتكاف، بيحصل له في عمرة، بيحصل إن فترة مثلاً حد من أصدقائه المقربين يموت فجأة، فالشلة كلها تتجه للمساجد في الفترة دي وتحضر دروس مع بعض ويعملوا أعمال خيرية مع بعض. أياً كان، المهم غالب كتير من الناس يعني بيمر في حياته مرحلة زي كده، إنه بيذوق لذة الإيمان في جو من الأخوة والصحبة، وبيشعر بلذة الإيمان وبيشعر بسهولة الطاعات عليه، وبيشعر بجو جميل يتمنى أنه يستمر. يعني مثلا اللي ربنا بيمن عليه باعتكاف في صحبة صالحة وجو إيماني ومنعزل عن الشهوات بعيد عن الفتن، طاعة سهلة عليه بالرغم من طولها، لكن في تيسير بسبب تيسير الله له وتصفيد الشياطين والعبادة الجماعية. أو واحد يروح عمره فيفاجئ إن هو ممكن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالطواف أكتر من مرة في اليوم، ودعاء وتضرع وصيام حتى ولو وقت حر، واجتهاد في الطاعات، واستشعاره إنه بيصلي ركعة 100,000 ركعة بيدفعه للإكثار من الصلاة. المهم إنه ممكن أيا كان يعني ده هيحصل إمتى أو فين، إن ممكن إنسان يقدر له فترة التزامية، خلينا نستعمل المصطلح ده النهاردة يوفر علينا كتير، يعني فترة إنه بيلتزم فيها بسهولة في جو صحبة صالحة. المشكلة بتبدأ إنه لما بيحصل إن الحياة مش كده، يعني الحياة مش اعتكاف، الحياة مش عمرة، الحياة مش فترة سهلة بيعيش فيها وسط أصدقائه، لا ده بيفاجئ ان الحياه بتتشعب بيه، والتفاصيل كتير في الحياه والمطبات الحياتيه كتيره سواء الجامعيه او ما بعد الجامعيه، وهي اصعب بكتير مرحله ما بعد الجامعه. فاللي انا عايز اقوله النهارده ان المفروض ان احنا نصحح تصوراتنا عن الالتزام، او نصحح تصوراتنا عن التدين، ان الالتزام او التدين ليس فتره موسميه عابره وليس فتره عمرية عابرة. الالتزام ليس فترة جامعية. الالتزام مش بتاع الناس الفاضية اللي مش لاقي حاجة بتعملها فبتروح تقعد في المسجد أوقات الفراغ بتاعتها في الأجازة الصيفية مثلا، أو لما تكون زهقانة من امتحانات ومش ناوية تذاكر وعايزة حاجة تضيع فيها وقت، فبالمرة بتروح تقضي الوقت ده في جو إيماني. الالتزام مش مرتبط بفترات الاكتئاب والإحباط عشان كأنه مصحة نفسية. الالتزام مش فترات تسكين للنفس عند موت صديق أو مرض أحد الأقرباء بمرض صعب، فبالتالي بيعوز إن هو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فبيمر مرحلة التزام معينة. الالتزام مش كل ده فقط، كل هذه الأمور قد تكون البدايات، قد تعطي الإنسان نوع من السخونية والطاقة إنه ينطلق في الطريق، لكن هذا الحماس قد يتبدد سريعا مع مواجهة تفاصيل الحياة، زي اللي بالضبط يدخل الاعتكاف ربنا يمن عليه بصحبة صالحة وقيام ليل واجتهاد وطاعات، وبعدين يخرج يفاجأ ان الحياة بره مش كده، ويفاجأ ان القرارات اللي خدها انه هيحافظ على القيام كل يوم وانه هو هيبتعد عن مواطن الاختلاط والفتن والشهوات، ويفاجأ ان القرارات اللي خدها بسهولة ويسر، قرار ذهني يعني هو خده على المستوى الذهني او على المستوى النفسي، لما بينزل بيه على ارض الواقع بيحصل اصطدام بين المتخيل ذهنيا وبين الواقع، بيحصل صدمة. قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، في تمني وفي لقاء، هو كان بيتمنى الموت قبل أن يلقاه، قبل أن يراه رأي العين. فلما رأى الموت رأي العين فوجئ بحقيقة الموت، فوجئ بحقيقة الجهاد، وإن الشهادة ليست سهلة. فكتير مننا في فترات الطاعة ومواسم الطاعات والجو الإيماني بياخد قرارات ذهنية ونفسية هو لا يكون كاذبا. يعني الشباب المتحمس من الصحابة الذي لم يقدر له حضور غزوة بدر، وكان رأيه في غزوة أحد إن هم يخرجوا للجهاد وللقتال، دول ما كانوش كذابين. يعني أحيانا الشخص بيتمنى حفظ القرآن أو بيتمنى طلب العلم أو بيتمنى أي جهد ديني معين، أو بياخد قرار داخلي بالبعد عن مواطن المعصية اللي كان بيروحها، هو هنا مش كذاب. هو هنا لا يستطيع بس أن يفرق بين طبيعة الأمنيات وأنها سهلة وطبيعة الواقع، وأن الواقع دايما صعب، وأن النزول من الأمنيات للواقع محتاج مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني أن أنا أدي درس الوقت عن فضائل حفظ القرآن، عن أهمية حفظ القرآن، وكيف أن قارئ القرآن يقال له اقرأ وارتقي ورتل يوم القيامة ويرفع، وإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، وأقول لكم مجموعة آيات وأحاديث عن أهمية الارتباط بالقرآن. فأنت ممكن في اللحظة الحالية الآن الآنية تاخد قرارك تحفظ قرآن، وبالفعل تبدأ تخرج تدور على حد يحفظ القرآن، وتبدأ ترتبط معه بموعد، وتبدأ أول ربعين ثلاثة في المصحف تحفظهم بحماس. وبعد كده اللي بيحصل إن الاستمرار صعب، إن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن لازم مصابرة، لازم عشان تستمر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعلم دي هنا منصوبة، شرحتها قبل كده هنا في المسجد، جت منصوبة ليه هنا؟ يعلم، لأن هي لو في قراءة حفص بتاعتنا منصوبة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم، الميم هنا مكسورة إن هي أصلا ساكنة مجزومة. طبعا أنا عارف إن الكلام ده يعني بيمثلش الناس كتير أي أهمية، فعادي كأنك يعني كأنها فترة استراحة تجاوزها، ما تزعلش نفسك. ولما يعلم الله، يعلم هنا دي مجزومة، الذين جادوا منكم ويعلم الصابرين. طب ما كانت لو معطوفة تيجي على اللي قبلها كانت تيجي مجزومة برضو. فالعلماء بيقولوا لا، الواو دي بيسموها على النصب هنا يعني مفتوحة، واو المعية. يعني واو المعية يعني لازم عشان تنجح لازم حاجتين مع بعض، مجاهدة مع صبر ومصابرة. واعلم الصابرين يعني قرار الجهاد الأول مش كافي، يعني القرار الأول بيكون صعب بس مع نوع من التسخين ممكن تاخده. المشكلة في الاستمرار على هذا القرار، دي اللي بتبقى عايزة، دي صعبة. يعني أنت ممكن في لحظة، وده أنا شفته كتير، لما كان واحد مثلا يدعى أنه ينصح الناس أو يقول كلمة في دفنة حد من الشباب مات فجأة، فأروح أفاجأ بكم من الشباب الغير ملتزم مهول، وكل واقف بيعيط على صاحبه وهو بيدفن. ولو وفق بقى مثلا احد الدعاة، وخاصة لو حد مميز في الوعظ، انه يلقي كلمة قوية، تلاقي الشباب كلهم راح بينظر الى عيونهم اثناء ما الداعية بيتكلم، كل بيبكي. واثناء البكاء هو ممكن يتخيل انه كان ممكن يكون مكانه، وان ربنا اعطاه فرصة اخرى، فممكن وهو واقف على القبر ياخد قرار، انا خلاص ما اقعدش اعمل كده تاني وهبتعد وهعمل. بل ممكن وهو في لحظتها يطلع الموبايل من جيبه ويمسح أرقام معينة، لما بيرجع بيفاجأ إن الموضوع صعب، الموضوع محتاج نوع مجاهدة مستمرة. ده اللي احنا بنواجهه بعد مواسم الطاعات، إن مواسم الطاعات بيكون فيها تيسير للطاعة لأسباب كتير، منها الصحبة والجو الإيماني العام. بعد ذلك بتفاجأ إنك أنت محتاج قدر كبير من الذاتية، على اعتذار لعم أصول، أنا أسف، قدر كبير من الذاتية الإيمانية، أنت محتاج ده، معلش تاني أنا أسف، بس هم محتاجها. وغياب، هو بيدايم الكلمة دي، غياب هذه الذاتية هتخليك في الآخر هتقول إيه؟ طب وأنا أعمل إيه؟ أنتوا زي ما تكلمنا قبل كده، ارسموا لي طريق مفصل وأنا أجي لكم، أنا قاعد أهو، أو أجي لكم الأجازة الجاية. الدين مش الناس اللي قاعده فاضيه ما وراهاش حاجه، لا احنا محتاجين نصحح بقى تصورنا عن الالتزام. الالتزام ده انا طبعا مش هعمل تعريف للالتزام تعريف له مانع جامع واحط له حدود، لا يعني ده انا هدردش حوالين الالتزام. يعني اقصد الالتزام ده عباره عن ان اشتعل بداخلك فتيل معين، هذا الفتيل طالما كان متقد ومضيء بيدفعك دفعا للارتقاء في دين الله سبحانه وتعالى. هذا الفتيل طالما كان متقدا وطالما كان مشتعلا، هذا الفتيل بيجعلك تبحث عن مرضات الله، بيجعلك تبحث عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفتيل المشتعل بداخلك بيجعلك فرد من أفراد الأمة تحمل شيئا من همومها. فهذا الفرد، هذا الفتيل طول أنه مشتعل، طالما أنه كان مشتعلا بيدفعك دفعا أنك بتتساءل طب أعمل إيه. طب غير الشخص اللي قضية التساؤلات عن الدين بتخفت فبينطفئ من الداخل، عادش في حاجة بتدفعه. الفتيل ده لما يكون مشتعل تخاف انك تشتغل شغلانة تطلع حرام، تخاف تسأل الأول عن الصحبة، تخاف انك تصاحب أي حد، تخاف قبل ما تسمع لأي حد. هذا الفتيل بيدفعك دفعا انك انت عايز ترتقي، مش أنا راضي خلاص وصليت ركعتين، لا. هذا الفتيل المشتعل بداخلك هو ده المعنى الحقيقي للالتزام، ان الدار الاخره بتكون عندك مركز من مراكز حياتك، تكون محور كبير بتشغل حيز كبير من تفكيرك، مش تفكير عابر موسمي. لا، الدين بالنسبه لك مش موسميات. يعني انا بتكلم كمان عن اللي بيخشوا المسجد، مش بتكلم على اللي بعيد خالص. في ناس الدين بالنسبه لها رمضان، عشر ذي الحجه، عمرة ربيع، الاستعداد في شعبان لرمضان، بعد كده يعيد دورة حياته، وما بينها حياته عادية، حياته مش شاغل باله بالارتقاء، ورمضان ورا رمضان بيعد عليه هو نفس المستوى، يعني هو رافض يرتقي. لا، هنا في نقلة محتاج تاخدها. فالدين مش مجرد مواسم، الالتزام مش موسم يعني بتروح فيه عن نفسك وضغط الحياة المادية فبتيجي الروح بتصرخ فانت بتديها شوية غذاء وخلاص. لا ده الفتيل المشتعل ده انت لازم تحافظ عليه، وعشان تحافظ عليه عارفين درس أرجوك لا تنصرف، او احنا ممكن نخليه بقى أرجوك لا تنتظر. يعني لو سمحت حاول تحافظ على الشعلة اللي انت ولعتها في العمرة او في الاعتكاف او في رمضان او في موسم الطاعات، حاول تحافظ على الشعلة دي من الرياح اللي حواليك، ما تنطفئش، حاول. عارف يعني على احد الاقوال في تفسير قول الله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، لو قلنا ان ده الايه بتقول ان هو كان مؤمن وبعدين نافق، كان الطبري رافض المعنى ده بس ده من الاقوال المشهوره، لو قلنا ان استوقد نارا ان هو في الاول كان مؤمنا، ولما كان مؤمن كان بيحاول انه يستوقد، بيتعب النار حتة حطب وحتة كذا عشان يعمل يشعل فتيل الإيمان. فإشعال فتيل الإيمان بياخد وقت، ممكن ياخد منك شهر مجاهدة في رمضان، لكن بلاش تعرض الإيمان اللي بداخلك أن ينطفئ بسهولة، حافظ عليه. لازم يكون بقى الشعلة دي متصلة بإمداد مستمر، يعني محتاجة وقود مستمر. لكن طبيعة بقى الحياة اللي هتقابلك هي مش كلها زي العمره والاعتكاف ورمضان، لا الحياه صعبه. طبيعه يعني احيانا طبيعه تصوراتنا عن الدين بتخلينا ان احنا لما نتصدم نسيب الدين، زي ما اتكلمت قبل كده مثلا اللي عنده مثاليه في التصور عن الملتزمين فيتعامل معاهم يفاجئ ان فيهم نصاب وفيهم حرامي وفيهم كذا، يقول لك ايه يا عم، اي ما هو بقى هم بشر، ايوه فيهم وفيهم وفيهم وبشر مش ملايك، فيهم الجيد وفيهم الخير وفيهم السيء وفيهم المنافق العياذ بالله. إذا كان أول ثلاثة تسعر بهم النار ثلاثة من أعمال الدين العالية، مجاهد ومنفق وقارئ أو عالم، فهل صدمتك بالواقع دي تخليك تترك الطريق؟ فأنت طول ما أنت ماشي هيقابلك صدمات. الانتقال من حالة الإيمان الجميل اللي في عمرة أو في موسم طاعات وكان فيه بتاخد صحابك وتروحوا مع بعض التراويح وتصلوا وورا امام صوته جميل كلكم، وبعد كده تطلعوا تتسحروا مع بعض، وبعد كده تروحوا تصلوا الفجر في مسجد تاني في واحد تاني صوته حلو، وبعد كده بيدي كلمه جميله تحضرها، وبعد كده تروحوا مع بعض تتمشوا. الجو ده ممكن يبقاش متوافر على طول، فهو مرتبط ذهنيا ان لما الظروف دي كلها تيجي انا هكمل في الطريق، لكن انا ابقى لوحدي ويقابلني مشاكل وانا مطالب ان انا انزل ادور، والدرس يكون في مكان بعيد ممكن اروح الاقيه اتلغى، فارجع مضطر ادور على حاجه اسمعها انا لوحدي، او اجمع صحابي وادعوهم الى الله سبحانه وتعالى، ويقابلني مشاكل ويقابلني عقبات، وازاي احافظ على وقتي وعندي مذاكره او عندي شغل دنيوي، وازاي احافظ واضغط على وقت نومي، كل ده لا في ناس لك لا مش قد الكلام ده. انت محتاج تفهم الالتزام، يعني تصحيح للتصورات النهارده. الاول التصور الاول ان الالتزام ليس مرحله موسميه او عمريه مؤقته، وكتير برضو مننا عنده الالتزام مرتبط بالمرحله الجامعيه، اتخرج يبقى لا بقى احنا كنا فاضيين بس ايام الجامعه، دلوقتي احنا ورانا شغل، فبالتالي ما عنديش وقت للي كنت بعمله ايام الجامعه. ايام الجامعه كنت صايم كنت فاضي. فهو رابط ما بين ان الجهد المبذول للدين في الفراغ فقط. طب ما انت محتاج تعرف ان زي ما انت محتاج تشتغل وتحصل الـ يعني الراتب الشهري او انك انت تحصل مال تنفقه على نفسك من حلال وعلى من تعود، ايضا انت محتاج تحصل معاني الايمان، محتاج تدي وقت لده. فيبقى الاول التصور الاول الخاطئ ان يعني التصحيح الالتزام ليس مرحله موسميه عابره، وليس مرحله عمريه فقط، وليس مرحله جامعيه، ده قرار وفتيل بيشتعل بداخلك بيستمر معك طوال حياتك، بيظهر اثر ده في سلوكك في معتقداتك في اختياراتك في طريقه تربيه ابنائك في طريقه اختيارك الاول للزوجه في اختيارك لاعمالك، بيظهر ده في طبيعة حياتك طول ما انت ماشي بيظهر. سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. في ناس بتيجي عند المفارق هو بيدعي أنه بيختار الدين ويجي مفرق يقابله يختار شغلانة حرام، شوية مفرق اللي بعده يختار كذا، طول ما انت ماشي في الطريق هيقابلك مفارق. سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، قررت اللي انت خدتها أو هذا الدين، هيقابلك ابتلاءات، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا او عودا عودا كعرض الحصير. طول ما انت ماشي هيقابلك مطبات، هتعمل معاه ايه؟ طيب الحاجه الثانيه ان المفروض ان الالتزام ده بيصنع بداخلك ثوابت. اقول لك الالتزام فتيل بيشتعل. الالتزام ده المفروض بيصنع بداخلك ثوابت معينه، عقائد. خلاص بقت زي اعمده الخرسانه كده. يعني تيجي تعمل مبنى في عواميد، عواميد ولا عواميد؟ صلوا على النبي، عاوز احكيكم بس. بيصنع اعمده اللي هنكسرها، خرسانيه ثابته. شكل البيت ممكن يتغير، يعني ممكن في اوضه تيجي مكان اوضه، في حيطه تيجي مكان حاجه، في شباك يتفتح هنا ممكن يتغير، لكن في حاجات ثابته زي بني الاسلام على خمس، في حاجات ثابته. او انت المفروض ان الالتزام ده او دخولك ضمن هذه الدائره بيصنع بداخلك ثوابت. في متغيرات في حياتك، يعني من وانت في ثانوي وعم تدخل الجامعه وبتكبر في حاجات بتتغير، دي داخل ضمن دائره المباحات عماله تتغير، او حتى تدخل مش في الحرام، يعني ايه ممكن تقع في باب من ابواب الكراهه، ممكن انت تستزيد في ابواب الاستحباب والسنن، لكن بقى عندك ثوابت معينه، ما ينفعش الثوابت يتغير. كل واحد بيفرق درجه التزامه من الثاني بمقدار هذه الثوابت. يعني الثوابت دي مش لازم تكون حلال وحرام، يعني ممكن واحد يكون حاطط ثابت من الثوابت ان لازم وقت معين في الاسبوع فاضي دي للدين. اي حد واي شخص واي شغلانه هتيجي على المساحة الفاضية بتاعة الدين دي هو هنا هيرفض هذه العلاقة. هو حر، هو حط الثابت ده زي بتحط ثابت كده على دينك، اللي هيجي على المنطقة دي من دينك انت تتخلى عنه، تبتعد عنه. هتتركه. زي ما حصل كده ان المسلمين في منطقة معينة من الدين هجروا، بس هنسيب لكم الارض عشان يحافظ على المنطقة دي من الدين. طب ما في ناس فضلت ما هجرتش، يعني ده كان مفرق، مفرق الهجرة ده كان، او اختيار الهجرة ده كان من المفاري اللي قابلتهم في الطريق. في ناس رفضت الهجرة، قالت خلاص ايه المشكلة، ما احنا نفضل مسلمين وما نهجرش. مش بتكلم على المستضعفين الذين عذرهم الله، لا انا بتكلم على ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم اللي مرضوش يهجروا، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض، فكذبتهم الملائكة وكذبهم الله، الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها. فانت لازم يكون بداخلك ثوابت، على حسب هذه الثوابت دي درجتك في الالتزام. يعني على نجيب امثله بسيطه خالص من الكلام المفروض، يعني في واحد الثوابت بتاعته الخمس فروض، في واحد الثوابت بتاعته الخمس فروض، وده على مستوى العبادات، الخمس فروض والسنن الرواتب وقيام الليل وركعه الضحى. نيجي عند قيام الليل، في واحد الثوابت بتاعته انه بيصلي فتره زمنيه ثابته، بتروح وتيجي، لكن هو بيحوم حوالين الفتره الزمنيه دي نص ساعه ساعه، هو بيحط ثوابت في العباده، ثوابت في الدعوه، ثوابت في العلم، ثوابت في الاخلاق، عنده ثوابت. بيحصل لخبطه عند الانتقال من مرحله لمرحله، من مرحله الجامعه لمرحله الشغل، بعد الجواز بيحصل لخبطه شويه، لكن بيرجع يحافظ عليها تاني، هو اصبح عنده ثوابت رافض ان هي تتغير. في واحد الثوابت بتاعته قليله، في واحد الثوابت بتاعته كبيره، درجه الثوابت دي دي اللي بتحدد مستواك الالتزام. فالمفروض الاسلام يصنع الالتزام، يصنع بداخلك، او قرار التغيير اللي خدته في موسم الطاعه بيصنع بداخلك ثوابت. ايه هي الثوابت دي بقى؟ ثوابت على مستوى التصورات، زي مثلا قضيه هم الدين، ان هو قبل النقله دي في حياته ما كانش بيشغل باله اصلا بمتابعه الاخبار المسلمين، يعني كان بالنسبه له القضايا الدينيه العامه ده ضمن خبر من الاخبار العالميه وخلاص، يعني عادي، ده خبر سياسي في البيت الابيض، وبعده خبر رياضي، وبعده خبر ان في القدس حصل كذا، وبعده خبر ان في الصين اخترعت كذا، ضمن خبر من الاخبار عادي، ممكن يحزن سريعا، لكن مش قضيه، يعني ما عادش بيتعامل مع الموضوع، او يعني ما كانش بيتعامل مع الموضوع على انه قضيه، لا هو دلوقتي نقل بقى مساله المسلمين بالنسبه له قضيه، يعني ممكن ليله كامله يدعو للمسلمين المستضعفين، يخصهم باماكنهم، يحمل هذه القضيه، يكلم الناس عن هذه القضيه، يحمل الهم، هيقدم ايه هو لنصره هذا الدين. ده معنى جديد، يعني اللي انا عايز اقوله لكم ايه، النفس زي شرحت ده بتفصيل في خطبه، ممكن ترجعوا لها عشان الوقت، شرح حديث ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. في نفس غنية وفي نفس فقيرة، النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من فقر النفس، النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر. فابن رجب كان ذكر ان من معاني الفقر اللي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم هي فقر النفس، وليس فقط الفقر المادي، بل بعضهم انكر ذلك، ايا كان مش عايز ادخل في الخلاف بينهم، انما ابن رجب ذكر وذكر عن الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استعاذ من الفقر استعاذ من ايه، فقر النفس. في نفس فقيره وفي نفس غنيه. نفس الفقيره من معاني بقى فقر النفس دي، لو قعدنا نحلل بقى يعني ايه، يعني ايه نفسك فقيره، ويعني ايه نفس غنيه، نفس مستغنيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقران، اختار ابن البخاري وابن عيينه، ليس منا من لم يستغني بالقران عن غيره. النفس الغنية اللي هي بداخلها معاني تجعلها غنية مستغني، زي شيخ الإسلام ابن تيمية كده لما يقول جنتي في صدري هو غني، هو الشخص الغني اللي مش محتاج حاجة، معايا معايا فلوسي، معايا الفيزا كارد، مش محتاج حاجة من حد، وعنده تنوع. النفس الغنية بداخلها معاني كثيرة من الدين تكفيها لخوض غمار الحياة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في نفس فقيرة عايشة بمعنى واحد او معنيين في الدين، يعني معنى صغير بس هو عايش بيه، شوية حصل كمان معنى مش عايز يزود، تقول له طب انت مثلا عشت معنى جميل في معرفة الله، طب ما تزود في معرفة الله، طب ما يعني ما تخليك شخص غني في معرفة الله، ما تقرأ في الأسماء الحسنى، طب مع النبي صلى الله عليه وسلم هو فقير جدا في علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم عرفت اسم 3-4 غزوات على 3-4 صحابة، يعني علاقته فقيرة جدا. طب ما تخليك متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، عيش في تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ازاي هتحمل الهموم دي لو ما عشتش في التفاصيل؟ لو انت واخد الدين كله مجملات، شوية فقير في هم الدين. يعني اصلا هم الدين المفروض اعمل ايه اصلا؟ وده مش دوري، انا دوري ان انا طبيب، انا مالي انا ومال قضية العلم والدعوة انا مالي؟ فهنا في فقر رهيب في معنى من معاني، ففي معاني جبال في الدين. هو ممكن يكون فقير ما عندوش المعاني دي. انت المفروض كل مرحلة تكتسب معنى جديد، المعنى ده يتم غرسه ويبقى ثابت من الثوابت، والمعاني القديمة يتم ترسيخها. يعني معرفة الله بدل ما هي مجرد كلمتين انت سمعتهم او شريط عابر انت سمعته او درسين سمعتهم، لا، ده انت عشت قعدت فترة من حياتك عايش مع تفاصيل اسماء الله الحسنى، او واحد عايش مع تفاصيل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، او عايش مع اسماء الصحابة، عايش مع 100 صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده بدأ هنا يرسخ المعاني، ما عادش فقير اصبح غني، اصبح هنا بيرسخ المعاني. فالالتزام هنا بتاعه عمال يصبح متين راسخ فتيه الزلازل. لا، ده هو عنده عملية خرسانة ثابتة في الارض، الريح ما تهزهاش خلاص. فانت برضه مفروض تسأل نفسك، هل انا ذات تصوراتي ولا انا طلعت من الموسم مستني الموسم الجاي؟ يعني طلعت من رمضان انا مأنتخ لغاية عرفة، بيقولوا صيام عرفة بيكفر سنتين، يستنى. طلعت من عرفة مستني احتمال لو عنده مقدرة مادية يعمل عمرة، خلص العمرة مستني موسم الاستعداد لرمضان في شعبان. انا بتكلم على الكويسين، على اهل المساجد. لا، الدين مش مواسم، انت كده مش هترتقي. لان كمان لما تدخل في حياتك العملية وتشتغل ممكن المواسم دي تقع منك، هيبقى لك ايه في الدين بقى؟ يعني ممكن رمضان تكون عندك مشاكل، امتحانات، شغل، مش عارف تدي وقت فيه، راح منك الموسم، راحت منك السنة، مال فين دينك بقى؟ يعني لو دينك مش مستمر مال فين دينك؟ مش عارف تطلع عمرة، ومش عارف تقضي رمضان، فاتك رمضان لأي سبب من الأسباب، لمرض، لأي سبب، فين دينك؟ راح دينك. ما ينفعش دينك يبقى موسمي. دينك ده شيء بينمو تدريجيا طول ما انت ماشي. فتصحيح التصور عن الالتزام. الحاجة الثالثة، ان كتير مننا بيربط تصوراته عن النهاردة، تصحيح تصورات، يعني بيربط تصوراته عن الالتزام بالشخصيات اللي حواليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو تصوراته عن الالتزام انه يكون زي فلان او زي فلان او زي فلان، ثلاث فلانات مثلا حواليه، دول بيمثلوا بالنسبة له النموذج الديني. فجي يبقى زي الاولاني، معرفش الاولاني ربنا كان مسخر امور حياتية ومادية معينة خلته يبقى اسهل في الطريق، جي فجأة انه مش عارف يبقى زي الاولاني. جي قال لي التاني طلع نصاب مثلا، طلع حرام، ممكن يقلده عادي بس مش قصدي، فقال لك لا مش ده دي. جي يقلد التالت، فوجئ برضو ان التالت له ظروف معينة غير الاولاني، بس ظروف مناسبة هو خلت حياته الدينية اسهل بالنسبة له. قال لك بص انا مش عارف التزم. جماعة الدين اوسع من مظاهر التدين، احفظوا الجملة دي. التدين حاجة اللي هو محاولة تطبيق الدين، ده فعل احنا بنفعله. الدين بقى كبير قوي قوي فوق ما تتخيل، وفغوره وفتح ربنا عليك لو مشيت في الدين عظيم. بلاش تشترط انك تكون نموذج لصورة، فشلت خلاص تسيب الدين. مين اللي قال كده؟ انت ممكن تقرأ في سير الصحابة تلاقي الصحابي ده كان له موتة مخصوصة لوحده، ربنا رفع جسده بعد الموت، والصحابية دي ربنا سقاها هي لوحدها، بعت لها الماء، والصحابي ده توفر له صورة معينة أثناء الموت، والصحابي ده تيسر له حاجة أثناء الهجرة، والصحابي ده تيسر له حاجة دافع الله عنه. كل واحد له معاملة خاصة بينك من ربنا. المهم ان انت لا تنطفئ وتسير، هتفاجئ ان انت ليك معاملة خاصة عشان كده احنا بنقول الذاتية ليه؟ عشان ربنا يعاملك معاملة خاصة، عشان يطلع الله سبحانه وتعالى عليك بيجدك اخترت هذا الطريق مهما حصل. كنت بسمع دكتور فاضل سليمان، طب اسمع كده لولا خاصة مع الهجمة اللي معمولة عليه، قلت من باب الدعم رجل فاضل وسباق في الدعوة واشتغل حتى لو في بعض الاختفات اليسيرة جدا معاه، هو الراجل له سبق معمول عليه هجمة شرسة اليومين دول عشان الملحدين وحاولوا حتى يهيكوا الباسوردات بتاعت الفيزا كارد بتاعته من على اللاب، معمول عليه هجمة جامدة يعني عشان دورة الوقاية من الإلحاد، وحتى كان عمل حلقتين للرد على الدحيح لأنه فبسمع له تسمع. فكان عامل حلقة عن مرتديات الحجاب، الناس اللي بيلبسوا الحجاب جديد وازاي ثبتهم او ثبتهن فارق، وكلم كلام جيد في الحلقة دي يعني. فمن المعاني الجميلة اللي قالها يقول هو يعني يستخلص من قصة آدم وحواء ان آدم وحواء كانوا هم كل الناس في وقت من الأوقات، كانوا هم كل الناس في وقت ما فيش ناس غيرهم، وكان الحرام الوحيد عليهم في وقت من الأوقات لا تأكلوا من هذه الشجرة، كانت هذه الشجرة هي المحرمة والباقي كله كان حلال. فبيقول كل الناس في هذا الوقت ارتكبوا هذا الحرام، وبالرغم من ذلك مش معنى ان كل الناس عملت الحرام ان احنا نحوله الحلال. فقال اسقاطا على ده، فلو كل النساء خلعنا الحجاب سيظل لبس الحجاب فرضا، مش معنى انه ملوش صورة تطبيقية في الواقع يعني نحن خلاص يا جماعة ما عادش في محجبات، خلينا نقلب الفيرجن ونقول ونصلح عندنا في الدين ونقول ان ما عادش في حاجة اسمها لبس الحجاب، ونخلينا نقول ان هو ليس من الدين، مش بنستجيب احنا لضغط الواقع لا، يعني ممكن قرية كاملة تحرق زي الأخدود من اجل لا اله الا الله وتظل على التوحيد لا اله الا الله، حتى لو ما فيش حد هنقول لا اله الا الله. فانت لو جيت تمارس عملية التدين وما لقيتش قدوات وما لقيتش نماذج، ده مش عذر ليك، مش معنى انك انت اصطدمت بشخص فظ او شخص دعوته غلط او شخص طلع نصاب او او او، ده مش عذر ليك ابدا انك تنصرف عن طريق. واين الله؟ ربنا يسيبك وانت رايح لمين؟ اني ذاهب الى ربي سيهدي، من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا، يعني إلي دي لا توصف. ومن أتاني، انت رايح لمين؟ لازم تبقى عارف انت رايح فين. انت مش رايح مع أصحابك، انت مش رايح تفسح، انت مش رايح عمرة وخلاص وراجع. من أتاني يمشي أتيته هرولا، لازم تفهم لك في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فربنا بيرفعك ويحفظك وييسر لك. فأما من أعطى تبذل وتخاف وتبتعد عن المعاصي واتقى ويكون عندك يقين وصدق بالحسنى، المعادلة الثلاثية دي إيه اللي يحصل؟ هتلاقي له هو نفسه تيسر، مش الطريق اللي بقى متيسر له، هو اللي تيسر. فسنيسره لليسر. وياريت لو تراجعوا تفسير سورة الليل الكلام اللي فيها عن معنى الظلام الموحش، وإزاي إن في قمة الظلام اللي هو في سورة الليل في قمة الظلام ربنا بيقول إن علينا للهدى. ربنا مش هيسيبك، لكن مش أي حد. الحفاظ على الفتيل مشتعل في وسط الظلام ده مش لأي حد. فأنت لازم تبقى تصحح تصوراتك، أنت مش رايح مع أصحابك فلو صحابك باعوا القضية أنت كمان تبيع القضية، أو صحابك طلعوا رخمين أو لا، أنت تحاول أنك تستمر. يبقى حينما تفشل بمحاكاة أو تقليد بعض النماذج الدينية هذا لا يعني أنك أنت تترك الالتزام، لا، أنت ممكن تكون نموذج خاص، أنت ممكن تقدم أنت نموذج خاص. يعني هو التدين هو محاولة تطبيق ما تستطيعه من الدين على أرض الواقع. برضو للأسف حاول نختم دي عشان ما أطولش عليكم، أن الجيل ده مع اعتذاري يعني لهذا الجيل في نوع من الهشاشة، يعني جيل هش. تحليل ده بقى بسبب ان التقدم الدنيوي بيصبح حالة من الرفاهية، فأصبح هو جيل الريموت كنترول ما بيتعبش. انا برضو مش كبير، ما انا ضمن هذا الجيل الهش يعني، فان كل حاجة بضغطة زر، كل حاجة بقت سريعة، ان عايز الزتونة والخلاصة، ملوش طقطاني يسمع، كل حاجة بقت سهلة، المعصية نفسها بقت سهلة، الوصول للمعصية ما عادش محتاج تعب، ما عادش محتاج انه عشان يتعرف على واحدة يتمرمط ويتباهد، الموضوع بقى أسهل من كده، بقى بضغطة في جيبه، يعني المواد الإباحية هي ماشي في جيبه، الموضوع بقى سهل، بقى متيسر. فبيصنع جيل ضعيف المقاومة، مع طبعا احنا لو حطينا معادلة قعدنا نقول كذا زائد جيل رفاهية زائد غياب البيئات الدينية والتعليم الديني وأزمات اقتصادية وأمنية زائد، قعدنا نحط هنلاقي فعلا معادلات كثيرة ممكن يخلينا نعذر هذا الجيل، لكن هو مطالب ان هو يجاهد. الشاهد يعني ان الجيل في الاخر جيل هش حتى على المستوى النفسي. يعني من الحاجات اللي انتشرت جدا الفترة الاخيرة مسألة انه عايز يروح لدكتور نفسي، وان اي صدمة يمر بيها في حياته لك انا محتاج اروح لدكتور نفسي. يعني مما دفع احد الدكاترة النفسيين انه يكتب كتاب سماه انقاذا للسواء، يعني السواء اللي هو الحالة الصحية السليمة، يعني بيقول ان كتر تحويلنا الناس الطبيعيين مجرد انهم جالوا صدمة عابرة هي مش مرض نفسي ولا شيء، تحويله لدكتور نفسي، احنا بنحوله اصلا لمريض، فحافظوا عليه سوي، حافظوا عليه صحيح، محتاجين ننقذ الاسوياء. الموضوع بقى تحول الى موضة مع الضغط، وجيل هش يعني المقاومة فيه بقت ضعيفة، جيل هش حتى دينيا، يعني بقت شبهات تافهة جدا بتوقعه. يعني كان زمان ممكن يحتاج شبهة قوية ومحكمة، لا هو ممكن دلوقتي شبهة في دقيقتين يسمعها في مقطع. نفسيا هش، دنيويا هش، مش عايز يشتغل، يعني مش عايز يتعب، يعني حتى دنيويا في حالة من مش عايز، يعني حتى الزواج بالنسبة له مش عايز يتحمل مسؤوليات، يعني عايز زواج بلا مسؤوليات بلا تعب. يعني هو تصوراته عن الحياة وعن الزواج وعن تربية الأطفال بقت فيها نوع كلها من الهشاشة، أي ضغط عليه في أي حاجة من الحاجات اللي أنا قلتها ممكن تخليه انهار. حالات انفصال البيوت نتيجة الهشاشة لها أسباب كتير، قلة الدين، نزغ الشياطين، عدم فهم كيفية إنشاء العلاقات الزوجية، كان من أسباب هدم البيوت الهشاشة النفسية سواء اللي عند الرجل أو عند المرأة، مش عارفين يتحملوا مشاكل الحياة، تصوراتهم الوردية عن الحب الجامعي حصل لها صدمة بعد الزواج، حب الفترة الجامعية لما جه يتزوج ويفاجأ أن الزواج مسؤوليات هي لم تعد تتحمل وهو لم يعد يتحمل، هو عايز يقضي طول الليل والنهار بره صايع وهي متصورة حياة فيها نوع من الرفاهية، مش عايز يتحمل المسؤوليات. هذه الهشاشة تصنع جيل في الدين بقى، النقطة اللي أنا بتكلم فيها، مش عايز يجاهد، مش عايز يقاوم، مش عايز يتعب. يعني حتى لما بيجي يسأل هو اللي سائل، يعني مش انت اللي رحت وقلت له ممكن اشرح لك حاجة، هو اللي جاي بيسألك سؤال فتقول والله السؤال ده ممكن تقرأ كتاب مع ها ايه تاني غير الكتاب، طب ممكن تسمع درس قد ايه الدرس، فتقول له نص ساعة، طيب ظريف، تقول له الشيخ ها لخص ظريف، لا مش قوي، لا شوف لنا مش ده ياخد 3 نجوم بس، احنا عايزين حاجة. يعني هو بقى حتى مش عايز يتعب رغم انه هو اللي بيبحث، يعني هو اللي عنده الاشكال وهو عارف ان عنده مشكلة بس هو عايز الحل السهل. يعني اصبح ان الشيخ لا اصلا الشيخ ده ما بيهزرش، يعني ايه المشكلة يعني متشدد، هو ايه معيار متشدد، فاصبح في حالة من الهشاشة. الهشاشة دي ودي حالة عامة أنا حتى ربطتها بالدنيا نفسها مش في الدين بس، تخليه هو لما بيقابله مشكلة في دينه مش قادر يقاوم، مش قادر، فهو محتاج يصبح يعني في حالة يكتسب حالة من الفتوة والقوة الإيمانية. أيوة لازم هتتعب، أيوة الطريق فيه تعب، أيوة هتقرأ كتاب مش هتفهمه وهتتعب وهتسأل وهتتفحت عشان تفهم، ايوه وتروح لده وتروح لده وده يقابلك بوجه صعب وتروح لده ما تلاقيه مش موجود، ايوه انت محتاج تتعب شويه عشان تكمل، امال طريق الدين ايه؟ وطريق الدنيا صعب، هو طريق الدنيا سهل، هو مفيش حاجه اصلا في الحياه بهذه السهولة المتخيلة. يعني هو طريق الدنيا نفسه، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هو كده كده في كبد. هو الحصول على شهادة كبيرة ده مش محتاج تعب. فلازم نصحح تصوراتنا عن الدين، إن الدين ليس مرحلة عمرية عابرة، الالتزام ليس فترة موسمية جميلة تقضى ثم إنسان يتركها ويذهب. الدين مش لأوقات الفراغ وفقط، الدين بذل وتضحية، الدين في صعوبة هتقابلك في الطريق. ليس معنى غياب، ركزوا في الكلمة دي، ليس معنى غياب، أنا براجع الوقت الدرس عشان بختم، ليس معنى غياب التصور التفصيلي إن واحد يطلع من رمضان أو من معتكف أو ويقول لك هعمل إيه بالظبط، فتقول له أنا ما عنديش ليك تصور تفصيلي، ليس معنى غياب التصورات التفصيلية ليك في حياتك غياب الخطوط الرئيسية، لا، في خطوط رئيسية وفي ثوابت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات كان الصحابي ممكن يسأله، النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش له هو تحديدا إجابة تفصيلية، المهم إن يقول له أثبت. يعني لحظة صلح الحديبية وعند مجيء أبو جندل وعايز يروح للمسلمين وأبوه واقف بيكتب الصلح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أجزه لي سيبه لي يجي معانا وأبوه يرفض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. يقولوش إزاي، ما لو إزاي كنت قلت لك، ما أنا لو عارف إزاي سواء أنت إن شاء الله ربنا يصر، لا اكتب لي خطوات من 1 لـ10 إزاي هيجعل لي فرجا ومخرجا وإلا مش مكمل. هبتيجي أوقات ما فيش إجابات. وجعل الله له فرجا ومخرجا من طريق لم يكن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. اتصلت له بصورة عجيبة. وراجعوا القصة في البخاري ازاي هو وبصير راحوا عند ساحل البحر وقطعوا الطريق لغاية المشركين هم اللي طلبوا خدهم خلاص مش عايزينهم اقبلهم عندك. فازاي انت يترتب لك حالة خاصة بس انت تكون صادق وتكمل في الطريق. بلاش الهشاشة النفسية تضغى علينا دينيا، بلاش اي مشكلة تقابلنا او يقولك هما اخلاقهم وحشة اصلا في فظاظة في حالة من الهشاشة ويعني ايه السهولة في ترك الطريق. بلاش نبقى عندنا نوع من هذه الهشاشة. واجهوا الصعوبات اللي بتقابلكم في الطريق ان شاء الله. نبدأ من المجلس القادم في مجالس القرآن. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وان يجعلنا من اهل القرآن. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاك الله خيرا.